أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ابتداء، خير ما نبتدئ به قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. من الواضح أننا نعيش في شهر محرم لسنة 1441 هجري، ولذا كما بدأنا في العام الماضي بعض الأبحاث المرتبطة بالنهضة الحسينية، فليس من المنطقي أن نبدأ هذه الأبحاث دون الدخول أو دون الإشارة إلى بعض المسائل المرتبطة بهذه الحركة المباركة. طبعا من الواضح بأنه لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل هذه الحركة وهذه النهضة، وإنما نحاول قدر المستطاع أن نشير إلى بعض الأصول العامة المرتبطة بهذه القضية. والعنوان الذي اخترته للإشارة إلى هذه الأبحاث هو عنوان منطق فهم النهضة الحسينية. أقول هذا الكلام باعتبار أنني أعتقد أن هذه الحركة لا يمكن أن تفهم جيدا ولا يمكن أن تعطي أكلها وثمراتها ومعطياتها بشكل دقيق وتؤثر تأثيراتها المطلوبة منها ما لم نفهم منطق هذه الحادثة وقواعد هذه الحادثة وأصول ومباني هذه الحادثة. وهذا الذي نفتقده في تقريبا في كل من كتب عن القضية الحسينية. لا أريد أن أقول كلاما مطلقا، ولكن في الأعم الأغلب الدراسات أو الكتب التي كتبت عن النهضة الحسينية عادة كتابات سردية وليست كتابات تحليلية لمعرفة منطق هذه الحادثة. أنتم تعلمون جيدا بأن هذه القضية واقعا تعد قضية عجيبة جدا. لماذا عجيبة؟ لأن الفاصل بينها وبين ارتحال الرسول الأعظم لا يتجاوز إلا 50 عام فقط. ما الذي حدث في الأمة الإسلامية حتى يضطر الإمام الحسين أن يقوم بهذه الحركة لإرجاع المسيرة إلى طريقها الصحيح والمستقيم؟ ما هو الانحراف الذي حصل في الأمة؟ أنتم تعلمون أنه لو لم يكن هناك انحراف في مسيرة جده صلى الله عليه وآله، كما هو قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، في أمة جدي. إذن هناك وقع انحراف في أمة ماذا؟ في أمة جده، في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو هذا الانحراف؟ ما هو حجم هذا الانحراف؟ لماذا انحرفت المسيرة في 5 عقود إلى هذا المستوى من الانحراف الذي لا يمكن إقامته وإصلاحه إلا بمثل هذه الدماء المباركة والمقدسة؟ لماذا؟ وهو في كلماته موجود هذا الكلام، قال فعلى الإسلام السلام. ما الذي حدث؟ لابد أن نعرف منطقة صدر الإسلام، المنطقة التاريخي لصدر الإسلام، تحليل هذه الفترة، هذه الفترة التي لا تتجاوز 50 عام فقط، لأنه 11 من الهجرة رحلة الرسول الأعظم، وهذه النهضة وقعت ماذا؟ وهذه الواقعة الأليمة وقعت في ماذا مولانا؟ في 61 من الهجرة. إذن الفاصلة كم أعزائي؟ الفاصلة 50 سنة، 5 عقود ليست أكثر. وكثير ممن عاصروا رسول الله أدركوا الإمام الحسين أيضا، كانوا في المدينة، بل كانوا في الكوفة، بل بعضهم شارك في هذه الواقعة الأليمة. ما الذي حدث؟ لا يكفي أن نسرد الأحداث وأن نقرأ المقاتل، هذا الذي أنتم تجدونه الآن على المنابر، أن نقرأ المقتل مولانا، وأن نبكي وأن نلطم وأن نقيم العزاء، هذا كله مطلوب، ولكن هذا لا يعطي لهذه القضية حقها الذي تستحقها. هذه الشجرة المباركة بتعبير القرآن الكريم، واقعا من أوضح مصاديق الشجرة المباركة هذه الواقعة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، بعد ماذا أعزائي؟ تؤتي أكلها كل حين. ولكن متى تؤتي القضية الحسينية والملحمة الحسينية أكلها؟ إذا تعرفنا على منطقها، إذا تعرفنا على القواعد التي قامت عليها، وهذا الذي لم يبحث إلى الآن. وإذا بحث بحث بنحو الشذرات متفرقا هنا وهناك. أعزائي، كمقدمة نحتاج، التفتوا لي جيدا، كمقدمة نحتاج أهم خصوصية في الإنسان أعزائي هي الفكر، هي أنه كائن ماذا؟ ماذا؟ مفكر، كائن يفكر، كائن له حاضر وله حال وله ماذا؟ عفوا، له ماض وله حاضر وله مستقبل، الموجودات الأخرى ليس لها ذلك. ولهذا تجدون أن الإنسان هو الذي يبني الحضارات للحيوانات. لماذا؟ لأن الإنسان كائن يفكر بماضيه وبحاضره ليبني ماذا؟ ليبني مستقبله. أما الموجودات الأخرى لا أقل بقدر ما نعرفه من الاستقراء لا يوجد فيها هذه الحال. أنتم عندما ترجعون إلى تاريخ البشرية تجدون أن البشرية بنت لا أقل، هذا القدر المعروف منه 6000 إلى 7000 سنة، بنت لا أقل إلى الآن 25 حضارة في العالم أعزائي، يعني من 3200 قبل الميلاد وإلى يومنا هذا، حدود 3500 قبل الميلاد إلى يومنا هذا، 5000 إلى 6000 سنة. هذه من خصائص الإنسان، ولكن لا يمكن للإنسان أن يفكر ما لم يوجد عنده ماذا؟ منطق للفكر، وهو منطق ماذا؟ وهو المنطق الذي تقرؤون. طبعا عندما أقول المنطق هذا المنطق الأرسطي، وإلا قد أكون أنواع أخرى توجد ماذا؟ من المنطق. ولهذا انظروا، التفتوا لي جيدا، انظروا إلى ابن سينا أعزائي في الإشارات والتنبيهات، ماذا يعرف أعزائي؟ التفتوا لي جيدا، ماذا يقول؟ يقول المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره، لأن الإنسان كائن ماذا؟ كائن مفكر، فلكي لا يتيه ويظل في الفكر ويخطأ الطريق لابد أن يكون عنده ماذا؟ أن يكون عنده منطق. التفتوا لي جيدا أعزائي، هذه عبارات الشيخ ده أقراها، بعد مولانا وأعني بالفكر، ما هو أعزائي، وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند الإجماع، عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما، بعد أعزائي إلى أن يأتي يقول إلى أمور غير حاضرة فيه، يعني ينتقل من المعلوم إلى المجهول. وهذا الانتقال هذا هو المهم أعزائي، وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب، لا بد أن يوجد توجد هناك قواعد، توجد هناك أسس، توجد هناك ضوابط ملاكات حتى ينتقل، حتى ينتقل من معلوم إلى مجهول. وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه، بعد مولانا وهيئة، هسه الآن، وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب، قد يكون هذا الترتيب ترتيبا صحيحا فينتج نتائج صحيحة وقد لا يكون كذلك. وكثيرا، وهذا هو باب المغالطة، وكثيرا ما يكون الوجه الذي ليس بصواب شبيها ماذا؟ شبيها بالصواب. وهذا هو المغالطة، والمغالطات عشرات أعزائي، مو هاي فقط المغالطات المنطق الأورسي، عشرات بل مئات أنواع المغالطات مولا. أو موهما أنه شبيه به، فالمنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور إلى آخره. واضح أعزائي، جيد جدا هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ، وقد بين أعزائي في الكلمات واقعا، وقد بين في الكلمات، ولعله من أفضل الذين عرفوا مولانا هذه التعريفات بيني وبين الله هذا الذي وصلني أخيرا، جزاه الله الشيخ محمد قائم عابدي مولانا، تعريف منطق بخش أول النهج أول، اللي هو لأحد المتخصصين في هذا المجال اللي هو أحد فرامرزة قرى ملكي أعزائي، أنا أدعو لأعزة وقعا يطالع هذا الجزء، لأنه لم يصلني أكثر من هذا الجزء مولانا، أسمى ما أدري طبع أكثر من هذا أو لا، هذا الجزء وقعا تعريف منطقة بخش أول النهج أول، الإخوة يراجعون هذا التعريف مولانا كاملا تجدوه في هذا الكتاب. من هنا أعزائي تجدون في الآونة الأخيرة أن العلماء بدأوا يبحثون عن كل علم عن منطقه الخاص، هذا هو المنطق العام. ولهذا تجد الشهيد الصدر ماذا يكتب مولانا؟ يقول علم الأصول ما هو؟ منطق علم الفقه. لأنه ما لم يوجد عندك منطق في أي علم من العلوم، كيف عندنا فلسفة عامة وفلسفات مضافة؟ عندنا منطق عام ومنطق ماذا؟ مضاف إلى علم خاص. ولهذا نحن أيضا أعزائي يتذكروا الأعزة كتبنا ماذا؟ ماذا كتبنا؟ ها؟ منطق فهم القرآن، لأن القرآن هذا الكتاب الإلهي عنده منطقه الخاص، لغته الخاصة، قواعده الخاص، لا ينبغي أن تحمل عليه قواعد ماذا؟ قواعد العلوم الأخرى. وهكذا أعزائي بدأت مولانا، بدأت هذا الباب مفتوح لا إلى نهاية، منطق فهم الحديث. الآن هذا كتاب أعزائي يريدون يطالعون مولانا منطق فهم حديث للسيد محمد كاظم طباطبائي. بعد مولانا منطق نقد الحديث، هذا روش شناسي اللي هو منطق، روش اللي هو منطق، روش شناسية نقد أحاديث، رسالة الدكتور علي نصيري مولانا. بعد مولانا بعد منطق تفسير القرآن، احنا عندنا منطق ماذا؟ فهم القرآن. وذكرنا مرارا وتكرارا أن التفسير شيء والفهم ماذا؟ شيء آخر. هسه تقول لي التفسير متقدم لو الفهم متقدم، ذاك بحث في محله. هذه مولانا الآن أحد الأساتذة المعاصرين أعزائي الدكتور محمد علي رضا أصفهاني مولانا منطقه تفسيره قرآن، اللي يقول مباني وقواعد تفسيره قرآن. لا يمكن غير هذا أعزائي، لا يمكن. ذهب ذلك الزمان الذي أنت تستطيع أن تدخل إلى علم ولا تنقح في المقدمة منطق ماذا؟ ذلك العلم، مباني ذلك العلم، ملاكات ذلك العلم أعزائي. بعد أعزائي بعد هذا من الأخير مولانا الآن من الكتب التي وصلتني أخيرا لأحد أعزتنا أيضا من الكتاب المعاصرين أعزائي الشيخ حيدر حب الله أعزائي، منطق النقد السندي. أساسا عندما نريد أن ننقد أسانيد الروايات ما هو المنطق الذي لابد ماذا أن نتبعه في هذا المجال؟ إذا كان الأمر كذلك أعزائي، طبعا هنا لا يخفى على الأعزة كل علم بالإضافة إلى المنطق العام لكل العلوم يوجد ماذا؟ ها؟ منطق خاص بذلك العلم. هسه الآن إذا اتضحت هذه المقدمة التمهيدية جدا سريعة ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، الآن ننتقل إلى القضية ماذا؟ إلى القضية الحسينية. القضية الحسينية ما هي أعزائي؟ بحث فلسفي، بحث وحياني، لو بحث تاريخي ملا ها؟ تاريخي بامتياز ملا. إذن ماذا يحتاج أعزائي؟ ها؟ منطق علم التاريخ. يعني لكي ندرس هذه الظاهرة التي وقعت في ساعات، يعني لا تتجاوز مولانا عمر هذه الظاهرة وإلا الأيام الأولى ثانية كذا إلى يوم العاشر مولانا، الحادثة بدأت مولانا مع صلاة الظهر ولم تستمر إلا 3-4 ساعات مولانا، وإلى الساعة الثالثة الرابعة قبل المغرب مولانا هاي الحادثة ماذا؟ ما الذي حدث في كربلاء ولماذا حدث بهذا الشكل؟ لكي نفهم هذه الحادثة، هذه الواقعة، هذه الملحمة، هذه النهضة، هذه الحركة، سمها ما تشاء، تحتاج إلى ماذا أعزائي؟ ها؟ ماذا تحتاج؟ أولا تحتاج إلى منطق فهم التاريخ العام، كما كان عندنا منطق ماذا؟ فهم الفكر بشكل عام، يعني المنطق العام. ثم نحتاج إلى ماذا؟ المنطق الخاص بهذه الواقع. سؤال، الآن الدراسات الحديثة مولانا في فهم التاريخ كم مدرسة، كم اتجاه، كم رؤية، كم منطق موجود؟ هذا الكتاب وقع بيدي أخيرا مولانا، أنا بيودي أن العزل الذي يقرؤون العربية لا بد من قراءة هذا الكتاب. اقرؤوه، المدارس التاريخية الحديثة، المدارس التاريخية الحديثة باللغة العربية، الدكتور الهادي التيمومي أعز في هذا الكتاب يقول لكي نفهم التاريخ، التفت إلى العناوين. الفصل الأول في معنى كلمة التاريخ، الفصل الثاني المنطق الإنساني لفهم التاريخ، الفصل الثالث المنطق العقلاني لفهم التاريخ، الفصل الرابع المنطق الرومنطيقي لفهم التاريخ، الفصل الخامس المنطق الوضعي، المنطق الوضعي اللي موجود لكونت لفهم التاريخ، الفصل السادس المنطق التاريخاني لفهم التاريخ. هسه ما الفرق بين التاريخ والتاريخاني؟ هنا بعد يوضح لك ما الفرق بينهما اللي أرجون بشكل واضح أو أوضحه. الفصل السابع المنطق الماركسي لفهم التاريخ المادية، الفصل الثامن المنطق البنيوي، لفهم التاريخ. الفصل التاسع المنطق الفرويدي لفهم التاريخ. الفصل العاشر منطق الحوليات، نظرية الحوليات الفرنسية مولانا لفهم التاريخ. الفصل العاشر المنطق الفلسفي لفهم التاريخ. سؤال، انت تريد تفهم التاريخ من اي منطق عزيز؟ ها؟ بينك وبين الله، اذا هدني لما تفهمهن انت جيدا، تستطيع ان تفهم منطق الثورة الحسينية وما حدث في صدر الاسلام او لا تستطيع؟ اما ان تستعمل واحدة من هذه المناهج، او تقول لي ماذا؟ لا، الاسلام له منطقه الخاص. من حقك هذا؟ من حقك تقول انا اتي الى القران وهذا الذي عين كتبه، جمله كتبه مولانا، جمله كتبه سنن التاريخ. سنن التاريخ يعني منطق ماذا؟ او سنن القران، وهذا هو المنطق ماذا؟ المنطق التاريخ. انا في هذا اليوم كنت جايب وين مصادر عندي بحث، ولكن اريد اقف عند بعض النكات التي اشار اليها هذا الرجل. تعالوا معنا اعزائي الى صفحه 11 مولانا. واي مهم اعزائي، صفحه 11 مولانا. انا معلق على هذا الكتاب، ويا ليت ويا ليت ان حوزاتنا العلميه كانت تهتم بهذه القضايا. التفتوا جيدا، هيجل يقول مشكل التاريخ هو تاريخ المشكل. ماركس وانجلس يقول نحن لا نعرف سوى علم واحد، هو علم ماذا؟ هو علم التاريخ. ما لم نقف على علم التاريخ ومنطق التاريخ لا نستطيع أن نفهم شنو؟ أي علم آخر. إني قادر على فهم، هذا ماركس يقول، إني قادر على فهم قوانين الرياضيات، لكن حيال أبسط الوقائع التاريخية التي تتطلب الحد أجد نفسي في وضعية صعبة مثل أغبى الأغبياء. يقول أدق المسائل الرياضية أن أستطيع أن أفهمها، أما عندما أقف عند الحوادث التاريخية أجد نفسي أنه شنو؟ عاجز، لا أستطيع أن أحللها. هسه أبين لماذا العجز عزاي. هذه في صفحة 11، تعالوا معنا في صفحة 16 مولانا. التفتوا جيدا، هذا هو أهم سؤال في الفهم التاريخي. هل بإمكان المؤرخ اللي يعيش في القرن الرابع عشر الآن، الخمسة القامس عشر الهجري، وحادثة كربلاء مولانا متى؟ مو حادثة كربلاء، صدر الإسلام، قلنا لابد أن نفهم هاي الحادثة بمقدماتها، يعني هاي الخمسين سنة الفاصلة بيننا وبينها إيش قد مولانا؟ ها؟ 15 قرن. هل بإمكان المؤرخ أن يترك جانبا طبيعته بصفته كائنا تاريخيا ويدرس الماضي دراسة موضوعية أو لا يمكن؟ يعني شنو؟ هناك بحث أعزائي، شوية اسمحوا لي كم دقيقة أوضح لك إياه. أنا وأنت، هل أننا موجود ضمن التاريخ لو خارج التاريخ؟ أي منه؟ أنا وأنت، وجودي التكويني داخل منظومة التاريخ لو خارج التاريخ، أي منهما؟ أكو اتجاهين، خلينا يمكن نظريا نتكلم. اتجاه يقول لا، الإنسان يمكنه أن يكون فوق ماذا؟ فوق التاريخ، فلا يؤثر فيه الحاضر شيء، بل هو فوق ماذا؟ فيرى الماضي كما هو، ويرى الحاضر كما هو، ويستطيع أن يتنبأ المستقبل بعد ذلك. هذه رؤية. الرؤية الثانية تقول لا، أن الإنسان كائن تاريخي، يعني عندما يعيش في ظروف ثقافية فكرية تربوية حوزوية غربية شرقية، رؤيته أيضا تكون متأثرة بماذا؟ بما يحيط به من ظروف، فيستطيع أن يعلو عليها أو لا يستطيع. بعبارة أخرى، عندما يريد أن يرى الأشياء يراها بأي نظارة أعزائي؟ بنظارة فوق ظروفه التاريخية لو ضمن ظروفه التاريخية. أي منهما؟ هاي النظرية الثانية، فلسفيا وجوديا، يعني وجودي هكذا وجود. ولعله يستفيد البعض من هذا النص، كل مولود يولد شنو؟ على الفطرة، ولكنه هذه الفطرة تبقى أو لا تبقى؟ فماذا يحدث؟ فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، يعني أن الظروف التاريخية تؤثر على الفطرة أو لا تؤثر؟ تؤثر على الفطرة. ما أدري استطعت أن أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا؟ فالإنسان كائن ماذا؟ تاريخي. يعني ماذا؟ يعني عندما يريد أن يرى الأشياء يراها مجردة عن الظروف المحيطة به المكونة له فكريا وثقافيا ودينيا وسياسيا وإلى آخره، مجردا عنها لو متأثرا بها. ها؟ متأثرا بها. خب إذا كان الأمر كذلك، خلي ذهنك يمي. إذن أنت عندما تريد أن تقرأ الماضي الذي يبعد عنك بألف وخمسمائة سنة، تستطيع أن تقرأه كما هو لو تقرأه بنظراتك الآن ياهو من، فتستطيع أن تقرأ حوادث التاريخ الماضية بشكل موضوعي أو لا تستطيع؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ بناء على هذه النظرية أن الإنسان كائن تاريخي وموجود تاريخي، يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكن. ولهذا هذا يطرح هذا السؤال في مقدمة هذه الأبحاث، يقول: هل بإمكان المؤرخ أن يترك جانبا طبيعته، يعني ماذا؟ يعني وجوده بصفته كائنا تاريخيا، ويدرس الماضي دراسة ماذا؟ موضوعية. ولهذا ينقل عن معروف الرصافي بيتين من الشعر، هو مهمات. يقول: وما كتب التاريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق. كل كتب التاريخ بالنسبة إلينا يقول كذا. هل تلتفت؟ نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا. يقول أمور حاضرة في زماننا نجد أنه واحد إذا غربي يقرأها بشكل، وإذا شرقي ماذا؟ ها؟ يقرأها بشكل آخر، وهي أمور ما هي؟ حاضرة. التفت: نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا، فكيف بأمر الغابرين نصدق؟ هاي الأمور التي مضت ولا نعرف عنها شيء، كيف نصدقها؟ هذه همتين خلاصة مولانا. تعالوا في صفحة 17 أعزائي. هل مهم؟ المهم التاريخ. هسه خلينا هذه في صفحة 17 لأنه يأخذ الوقت. تعالوا في صفحة 20 مولانا. في صفحة 20، ولنعم ما قال المعري في هذا المجال. المعري ماذا يقول؟ يقول: أما اليقين في القضايا التاريخية وغيرها، يعني في العلوم الإنسانية عموما وفي العلوم الدينية، أما اليقين فلا يقين، وإنما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدث. نعم، أنت تستطيع من مجموعة القرائن تقول هذا وقع، هذا ماذا؟ لم يقع. بعد مولانا في صفحة 21، واحدة من الأبحاث الأساسية في علم التاريخ أن التاريخ يعيد نفسه أو لا يعيد نفسه. شو تقولوا؟ افترضوا أنه كما هي نظرية جملة أو اتجاه قائم يقول أن التاريخ لا يعيد نفسه أبدا. لماذا؟ هسه ما أريد أتكلم فلسفيا لأن أن الأمثال لا تتكرر أو التجلي لا يتكرر، خلينا عن ذاك. أن التاريخ شنو؟ لماذا؟ لأن التاريخ ثابت لو متطور. ها؟ يا همين، يعني احنا بدنا نعيش في خط هكذا الى الاعلى او مستقيم، لو بدنا نعيش في خط دائري هالشكل شلون؟ فاذا قلنا نعيش في خط دائري فالتاريخ شنو؟ هيعيد نفسه. اما اذا قلنا بدنا نعيش، قل معي شنو؟ في خط مستقيم وتكاملي حتى نصل إلى العهد الذي نستحق به أو تكون لنا الأرضية لظهور المنجي الموعود. الآن لماذا لا يخرج الإمام الحجة أعزائي؟ لماذا لا يخرج؟ لعدم كفاءته لإدارة العالم، لو لعدم استعدادنا لتحمل قيادته لإدارة العالم. أي منهم؟ ما هي النظرية؟ ما هو اعتقادنا؟ هو بعد لم يتأهل لقيادتنا، أو نحن بعد لم نصل إلى مستوى لنتحمل ماذا؟ قيادته للعدل الإلهي وإيصالنا إلى العدل الإلهي. أي منهم؟ ها؟ فإذا البشرية في حركتها دائرية لو استقامة ولا مستقيمة؟ شنو؟ ما أدري، أنا هيتشوفوا أكرر وأسألكم حتى أشوف الرؤية وصلت، حتى أبني عليها، أضع حجارة أخرى، أضع لبنة ثانية وثالثة ورابعة. فإذا قبلنا أن التاريخ لا يعيد شنو؟ نفسه. إذن الحادثة التي وقعت قبل 1400 سنة وكان لها حل، قد تقع حادثة في زماننا نحن نتصور مشابهة لتلك الحادثة، ولكن هي مشابهة لها أو ليست مشابهة؟ ها؟ قد نحن بحسب النظرة السطحية نتصور ما هي مشابهة، ولكن في واقعها وفي باطنها مشابهة أو غير مشابهة؟ أي منهما؟ غير مشابهة. إذن ما الدليل على أنه إذا نجح الحل في تلك الواقع قبل 1400 سنة نفس ذلك الحل يكون نافعا في هذا الزمن؟ هذه واحدة من أهم الإشكالات التي قد يوردها البعض على القضية الحسينية. يقول نعم، إذا كنا نعيش ظروف الإمام الحسين فالحل الحسيني وهو الدم في قبال السيف يكون ماذا؟ شنو؟ نافعا. أما على مدى التأريخ أن الدم يغلب السيف، هذا من أين جئتم به؟ إلا أن تقبلوا أن التاريخ يعيد نفسه. ولكن لأنه أنا في علم التاريخ ما قاري ملانة، ولهذا هي أكرر هاي كلمات على المنابر في الكتب في الدراسات الأخرى. ولهذا عندما تعطيها لفيلسوف التاريخ تقول له بأنه هذا الحل الحسيني صالح لكل زمان ومكان، يقول روح اقرأ تاريخ، انت لم تفهم فلسفة التاريخ. التاريخ لا يعيد نفسه. سؤال، هذا شبهة اصلا افترضوها. ما هي شبهة؟ منو لابد يجاوب عليها؟ مولان المن نسأل؟ مولان نروح الى شيكاغو نسأل؟ وين نروح نسأل؟ قول لابد نسأل الحوزة العلمية، والحوزة العلمية لابد تجاوب. ولهذا أنا معلق هنا، شوف التفت إلى الحاشية مالتي في صفحة 21، أبي ودي تقرأ الحاشية مالتي. خطير جدا، التاريخ لا يعيد نفسه، وعليه فالحلول التي نجحت في الماضي ليست بالضرورة تنجح ماذا؟ في الحاضر. أجيبونا؟ تفضل. اليوم هذا السؤال قربة إلى الله والدوع عند المفكرين في داخل الحوزة العلمية في قم المقدسة وفي أي قم حوزة أخرى. قولوا مولانا أكو هيش شبهة أن التاريخ لا يعيد نفسه أولا، وعلى هذا الأساس فقد يكون الحل في ذلك الزمان ناجح ونافع، يعني غلبة الدم على ماذا؟ ها؟ على السيف. ولكن هذا في كل زمان هكذا ينجح ويعطي ثمرة أو لا؟ فقد في زماننا إذا عشنا ظروفا مشابهة للواقع الحسيني نفس الحل نطبقه أو نطبق ماذا؟ حلا آخر أي منهم. طبعا هذا الكلام مو فقط في القضية الحسينية، ولكن لأنه في محرم أنا طبقته، وإلا نفس الكلام في كل حركة النبي صلى الله عليه وآله، مكان اللي حارب، مكان اللي صالح، مكان اللي هادن، وهكذا في حركة الإمام الحسن، وهكذا في حركة الإمام السجاد، وهكذا في حركة الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد إلى آخرهم. وهكذا أريد أقول، إذن أعزائي سؤال خطير للغاية، وهو أنه لابد أن تعرف لي في منطق التاريخ وفي فلسفة التاريخ أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه أو لا يعيد. فإذا انتهيت إلى أن التاريخ لا يعيد نفسه، إذا ليس بالضرورة أن الحلول التي نجحت في الماضي تكون ناجحة ماذا؟ في الحاضر وفي المستقبل. تعالوا معنا إلى صفحة أعزائي 22 مولانا. بعد مولانا خلينا هسه لأنه وقتنا ضاق مولانا، تعالوا معنا إلى صفحة 237 آخر الكتاب بعد هسه خلاصة مولانا نعطيكم إياها. في الخاتمة أكو جملة عنده هواي مهمة، هاي الجملة أنا من الجمل عندي دفتر خاص الجمل الواقعا حكم هي أنا أجعلها منفصلة أحفظها واقعا حكم. يقول إن البحث عن الحقيقة في التاريخ أهم من الانتماء إلى مدرسة معينة. يقول لابد أن يكون هدفك البحث عن الحقيقة، مو هدفك تأييد مذهبك أو دينك. أنا وأنت دائما عندما نقرأ التاريخ نريد ماذا نفعل؟ ها؟ أخذ من التاريخ ما يثبت صحة شنو؟ عقيدتي ومذهبي وديني. يقول إذا وضعت هاي النظارة على عينك إذا تصل إلى الحقيقة أو لا تصل؟ لا تصل. إذن فليكن البحث عن الحقيقة أهم من الانتماء إلى دين أو مذهب. هذه طبعا أهم من الانتماء بعد هذا بياني، ولهذا أقرأوا الحاشية أعزائي، إن البحث عن الحقيقة أهم من الانتماء إلى مدرسة أو مذهب أو دين معين. أنت فليكن همك البحث ماذا؟ عن الحقيقة، فقد تصل إلى أنه مطابق للدين الذي تعتقد به، وقد ماذا؟ ها؟ وقد ماذا؟ تصل إلى أنه لا، هذا الذي تعتقد به خلاف شنو؟ خلاف الحقيقة. هذا إذا كان همك البحث عن الحقيقة. أما إذا كان همك البحث عن ماذا؟ ها؟ تأييد ما تعتقده. أخباري، شوف شلون تقدر تثبت الأخبارية. أصولي، شلون تثبت الأصولية. فلسفي، شلون تثبت الفلسفة. عرفاني، شلون تثبت العرفان. تجربة، وهكذا. إذا كان همك هذا، إذا اطمئن أنت باحث عن الحقيقة أو لست باحثا عن الحقيقة؟ لست باحثا عن الحقيقة. هذه الجملة احفظوها، البحث عن الحقيقة أهم من الانتماء. البحث عن الحقيقة، هذا هو الذي نضطر فيه إلى المنطق. يعني شنو؟ يعني لابد أن يوجد عندك منطق للبحث عن الحقيقة، مو منطق لتأييد ما أنت عليه. إذن عندما تأتي إلى القضية الحسينية، أرجع إلى القضية الحسينية، ضع منطقا لتفهم حقيقة ما حدث في كربلاء، مو تضع لي منطقا وقواعدا لتثبت ما تعتقده عن الحسين، لأنه إذا كان الأول فقد تنتهي إلى نتائج تقول هذه القضية التي نقلت هذه لا تنسجم مع المنطق التاريخي ومع القواعد التاريخية ومع الملاكات التاريخية، لا تنسجم. لماذا؟ لأنه توجد عندك قواعد لفهم الحقيقة، وتلك القواعد تقول لا يمكن أن يكون هذا قد حدث في كربلاء، لا يمكن. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ وأصل أخير أعزائي في منطق التاريخ، وهو اللي أنا عبرت عنه ختامه مسك، لا ينبغي لك أن تتكلس وأن تتجمد على قاعدة ومنطق ورؤية واحدة. حاول أن تستفيد شنو؟ ها؟ من كل الاتجاهات، فلتكن شموليا لا أن تكون ها؟ مضيقا. وبتعبير هؤلاء، التفتوا جيدا، وبتعبير هؤلاء ليست هناك نهاية للتاريخ في علم التاريخ. بعض المفكرين المعاصرين كتبوا نهاية التاريخ، يقول لا لا لا، لا يوجد شيء اسمه نهاية التاريخ، لكل تاريخ منطقه الخاص به. واضح أعزائي؟ الآن الأعزاء اللي يطالعون العربية، هذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا. المرويات التاريخية عند المسلمين، فقط باحث عن الروايات شنو؟ التاريخية، منطق نقد الروايات التاريخية، وكتاب قيم. التفتوا؟ أساليب النقد، مو الروايات الفقهية، مو الروايات الأخلاقية، مو روايات الفضائل، مو روايات العقائد، روايات ماذا؟ روايات التاريخ. وهذا هو عملنا، لأنه القضية الحسينية هي قضية ماذا؟ نحن عشناها ولم نعشها مولانا، فلا يوجد بيننا وبينها إلا ماذا؟ ها؟ إلا النصوص التاريخية. بيننا وبين القضية الحسينية وما حدث في كربلاء وبعد كربلاء وقبل كربلاء، بيننا وبينها ماذا يوجد؟ يعني ما هو الواسطة وهمزة الوصل بيننا وبين تلك الوقائع؟ ها؟ لا الفلسفة، لا العرفان. اللي عرفان عنده مولانا يريد يشوف الواقعة هنيئا له، بس أنا ما عندي ذاك العرفان، هو إلى موفق، وإن كان همتي ما يقول لي يكون في علمه، أنا ما أصدقه، ولكن مع ذلك أنه أقول حجة عليه ولا حجة عليه. هو يقول أنا أرى الواقع مولانا في عالمها المجرد، ذاك موفق إن شاء الله. أنا دا أتكلم بالمنطق العلمي، المنطق العلمي همزة الوصل بيني وبين كربلاء وما قبل كربلاء، ما هو أعزائي؟ ها؟ النصوص، يا نصوص، لا النصوص القرآنية ولا النصوص ماذا؟ ها؟ الفقهية ولا النصوص الأخلاق، أبدا أبدا، وإنما النصوص التاريخية. فلا بد أن يوجد عندنا منطق لفهم ماذا؟ فهم النصوص التاريخية. هذا الرجل محاول في هذا الكتاب، المرويات التاريخية عند المسلمين أساليب الناقد. خلي ذينا كمي بعد مولانا، وظاهرة الوضع فيها. يقول من مآسينا في المرويات التاريخية شنو؟ الوضع، الروايات الموضوعة. من أوسع أبواب الواضعة هي المرويات التاريخية. أنا دا أتكلم بشكل عام، لا يجي واحد يقول لي السيد يقول من أوسع أبواب الوضع في القضية الحسينية الرواية، أنا ما قايل هذا، أنا أتكلم عن المرويات التاريخية. واضح صار؟ إذن أعزائي خلاصة، انتهى بحثي، خلاصة، إذن لكي تدخل أنت فهم التاريخ تحتاج إلى منطق، تحتاج إلى مباني، أليس كذلك؟ فإما تختار واحدة من هذه المباني اللي أشرت إليها، وإما أن تختار مبنى آخر مولانا، تقول أنا لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما ماذا هذني لا أوافق كلها، أنقدها كذا، وعلى أساسها تدخل لدراسة شنو القضية الحسينية. ولهذا ومن هنا واقعا في دقيقة أو دقيقتين أعزائي، واقعا دعوتي لأهل الفكر، لأهل التحقيق في الحوزات العلمية في جامعاتنا الآن في إيران في العراق في غير ما في حوزاتنا العلمية، النجف، قم، إصفهان، مشهد، أي مكان، يا أعزائي فليكن البحث عن التاريخ درسا رسميا في حوزاتنا العلمية، لنفهم سيرة النبي، لنفهم تاريخ النبي، لنفهم تاريخ الأئمة. إلى متى مولانا نعيش في كتاب الطهارة والصلاة؟ وما هو الجديد في كتاب الطهارة والصلاة؟ أخر أنتم تجدون الآن عمره يقضيه يكتب 35 مجلد مولانا في الأصول، 40 مجلد يكتب في الأصول، وليس إلا التكرار والاجترار، 25 مجلد في كتاب الطهارة، 30 مجلد في كتاب الحج. إلى متى؟ إلى متى؟ ما الذي نفع الفكر الإسلامي؟ هذه أين نفعت الفكر الإسلامي؟ أين نفعت معارفنا الدينية؟ إلى متى نبقى في هذا التكرار والاجترار الممل الذي لا يجيب على تساؤلاتنا؟ لذا أعزائي واقعا هذه دعوة عامة لكل المفكرين، لكل طلبة الحوزة النابهين، لكل المحققين، لكل أساتذة البحث الخارج، فليكن عندنا درس داخل الحوزات العلمية لفهم سيرة النبي والأئمة، ولكن ضمن الأصول العلمية. إن شاء الله غدا أعزائي هاي فد مقدمة كانت حتى ندخل في قضيتنا الأصلية وهي النهضة الحسينية. لأن هل يمكن أن نتعرف على بعض قواعد فهم هذه القضية أم لا؟ والحمد لله رب العالمين.